بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. أسرعوا بالجنازة، ما المراد بالإسراع؟ فقط المشي فقط؟ يعني الإسراع به من حيث تجهيزه وتغسيله وتكفينه لا يؤخر، وأيضا في المشي فيمشى به مشيا سريعا، لا يمشى به مشيا يعني مشية بطيئة. وهناك بعض يعني من يتشبه بما أدري عند النصارى أو عند من الذين يسمونه ما أدري بالجندي المجهول أو ماذا يسمونه، الذين يمشون مشية وبعضهم يجعل لها أيضا موسيقى ونحو ذلك، ويمشون مشية مطيطة، سأل الله العافية. قال العلامة بن الأمير رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا أي الجنازة والمراد بها الميت صالحة فخير، خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، ومثل الشر الآتي: فخير تقدمونها إليه، يعني إن أسرعت بها أنت تقدمها إلى خير في القبر، تقدمه إلى خير لأنه في نعيم إذا كان صالحا، فأنت تقدمه إلى خير، لا تخف عليه إن كان صالحا، لأنه بعد موته لا يحزن على ما فاته، قد جاءته البشارة عند موته بما له عند الله من الكرامة بسبب صلاحه واستقامته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فإذا كان الإنسان صالحا ولو كانت حفرة وقبر مظلم لا سيصير مستنيرا ويفرش له ويرتاح فيه ما دام عمله صالحا في الدنيا حسب العمل، فخير تقدمونها إليه، إذن يقدم إلى نعيم. وإن تك سوى ذلك إذا لم تكن صالحة، هذا معناه من العصاة من المسلمين لأنه قد صلي عليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال: نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء، وأيضا نقل الاتفاق اتفاق العلماء النووي في المجموع 571. وسئل ابن حزم فقال بوجوبه، ابن حزم يقول بالوجوب أنه يجب الإسراع. قال: والمراد به شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف، وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، لا يسرع به إسراعا شديدا يتخوف فيه على الميت أن يحصل له شيء، وأحيانا قد يكون مثلا تفخ بطنه ويحصل شيء مما يكره، أو يخاف عليه السقوط مع شدة الإسراع. قال: ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. قال: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع. وقال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عند الدفن، ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال. هذا بناء على أن المراد بقوله الجنازة بحملها إلى قبرها، وقيل المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول. قال النووي: وهذا باطل مردود بقوله في الحديث: تضعونه عن رقابكم، وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني كما تقول: حمل فلان على رقبته ديونا. قال: ويؤيد أن الكل لا يحملونه. قال المصنف بعد نقله في الفتح: ويؤيد حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، أي في بقائه في بيته أو عند أهله، وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن، تعقبه العلامة الألباني في أحكام الجنائز، وقال فيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وأيضا شيخه أيوب ابن نهيك أشد ضعفا منه. هنا المحقق ذكر كلام الهيثمي أنه قال فيه يحيى بن عبد الله البابلتي، قال علام الألباني: وأيضا فيه شيخه أيوب ابن نهيك أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره. قال: ولأبي داود مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. قال: ونا فيه عزرة أو عروة، شك بعض الرواة، بن سعيد الأنصاري عن أبيه وما مجهولا. والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، وهذا في غير المفلوج ونحوه، فإنه ينبغي التثبت في أمره. أين لا ينبغي لجيفة مسلم؟ أين قاله؟ المفلوج، ما هو المفلوج؟ بغتة مفاجأة، أنا ما نسيت أن أبحث عنها وكنت أريد البحث عنها، يعني معناه أنهم إذا حصل موت مفاجئ ولا يعرف هل فارق الحياة أو لا، يتأكد منه ينظر. والآن قد صارت الأجهزة الموجودة في المستشفيات يعرف كثير من الناس، لكن من كان في البوادي ونحو ذلك فإنه لا يعجل. ذات مرة رجل كان قد أصيب وظنوا أنه مات، وقال: وأنا ما أستطيع أتكلم، أسمع الناس يتكلمون وهم يحملونه وينقلونه، وقالوا يتحدثون سيدخلوه ثلاجة الموتى في المستشفى، ما يستطيع أتكلم، يسمع كل شيء. فجاء أحد الأطباء قال: هذا ما زال فيه حركة، ثم وضع السماعة وإذا هو ما زال حيا، وبقي بعدها يعني فترة ودهرا، أظن بعد ذلك قتل. الشاهد أنه بعضهم قد يستعجل، سيدفنونه يدخلون الثلاجة. الله المستعان. من فوائد حديث أبي هريرة مشروعية الإسراع بالجنازة، وكما سبق أنه نقل الاتفاق على ذلك اتفاق أهل العلم النووي وعدم الخلاف كذلك ابن قدامة. والضابط فيه كما ذكر الصنعاني أنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع، ونحو هذا ذكر النووي رحمه الله. إذا ما هي الفائدة الأولى يا برهان؟ مشروعية الإسراع بالجنازة. ثانيا، إثبات عذاب القبر ونعيمه. تعال يا أسونة، إثبات عذاب القبر ونعيمه. أين الشاهد بالحديث يا أبا توفيق؟ إثبات عذاب القبر ونعيمه. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، تقدمونها إلى نعيم في القبر، والعكس من ذلك إن لم يكن صالحا. ثالثا، أن من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، أن من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك. أين الشاهد؟ وإن تكو سوى ذلك. الأول قال فإن تكو صالحة، بعد قال وإن تكو سوى ذلك، أي هذا من المسلمين لأنه صلي عليه وهذا من المسلمين، كما قال الله تعالى عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. أن من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك. الصالح هو الذي يؤدي حق الله وحق عباده، هذا هو الصالح، يحرص على أن يؤدي حق الله وحق العباد. قال رحمه الله وعنه، عن من؟ عن أبي هريرة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد الجنازة، من شهد الجنازة، ما معنى من شهد؟ حضر، أحسنت. من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، حتى يصلى، ويحتمل أن يكون هذا اللفظ، حتى يصلى عليها فلو قيراط، وحتى يصلي، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يعني ما يذهب حياء من أجل فلان، لا يقول لماذا ما ذهبت في جنازة أبي، أو من أجل فلان لماذا ما تبعت جنازة فلان من قبيلتك، لا، إيمانا واحتسابا أن هذا مشروع وأن هذا حق من حقوق الميت على أخيه المسلم، تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، هذه قربة وعبادة. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ما معنى تشبيه الموعود بالموجود؟ ما معنى تشبيه الموعود بالموجود؟ ها أبا عبد الله، يعني القيراطين هذه موعود بها، بالموجود الذي هو الجبل، جبل أحد. وعنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان. وقيل قال الصنعاني صرح أبو عوان بأن القائل وما القيراطان هو أبو هريرة. وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم أي من حديث أبي هريرة حتى يوضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. قال فاتفق على صدر الحديث، ثم انفرد كل واحد منهما بلفظ، وهذا الحديث رواه 12 صحابيا. هل من تبع الجنازة ولم يصلي عليها وحضر دفنها حتى يفرغ منها يكون له قيراط؟ ها؟ يكون له قيراط؟ ها، من يخالفه؟ يعني إذا لم يصلي ما يكون له قيراط؟ طيب لو صلى وما تبع الجنازة هل له قيراط؟ طيب هذه مما سيناقشه المؤلف. قوله إيمانا واحتسابا قيد به لأنه لا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة. يعني يقول هذا لما مات قريبي حضر معنا شهد جنازة أبي أو أخي أو قريبي، وأنا أفعل ذلك كما فعل معي، أذهب وأشهد جنازة قريبي، ما هو من باب أنها قربة، هذا ما يؤجر. أو على سبيل المحاباة يعني مجاملة، ذكره المصنف في الفتح الحافظ ابن حجر. وقوله مثل أحد وقع في رواية النسائي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد، وفي رواية لمسلم أصغرهما مثل أحد، وعند ابن عدي من رواية واثلة كتب له قيراطان من الأجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. والشهود الحضور، شهد أي حضر، ما معناها زكريا؟ الشهود الحضور، وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها. إيش معنى من ابتداء الخروج بها؟ ها بلياس، إيش معنى من ابتداء الخروج بها؟ من ابتداء الخروج بها عندك يا أياد؟ من أول ما يخرجون بها من عند تغسيلها إلى أن يذهب بها للمصلى. وقد ورد في لفظ مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. هذا تصريح بأنه يكون له قيراط إذا لم يتبع الجنازة وإنما صلى عليها فقط. واختلفوا هل الصلاة فقط أم الصلاة مع شهود التغسيل يعني ونحو ذلك والانتظار له. والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال العلامة الأمير رحمه الله. وقال المصنف، من هو المصنف؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. الذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى وإن لم يتبع يعني وإن لم يتبع الجنازة، ما دام أنه صلى عليها فله قيراط، لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة. لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من صلى وتبع. قال: وقد أخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن ثابت: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك، يعني موقوفا عليه، وهذا أثر علقه البخاري بصيغة الجزم. أخرج ابن أبي شيبة بلفظ إذا صليتم، وزاد في آخر فخلوا بينها وبين أهلها، ومعناه قد قضيت حق الميت وإن زدت الاتباع فلك زيادة أجر. وعلق البخاري قول حميد بن هلال، ذكره بعد أثر زيد بن ثابت: ما علمنا على الجنازة إذنا، يعني أنه لا يلزمك أن تستأذن أهلها حتى تنصرف، ولكن من صلى ورجع فله قيراط. وأما حديث أبي هريرة: أميران وليس أميرين، الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، أخرجه عبد الرزاق، فإنه حديث منقطع موقوف، وقد رويت فيه في معناه أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. ولما كان وزن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا يعلمه إلا الله، ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه من أحوال المقادير، شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس، أو ليبرز لنا المعقول في صورة المحسوس. ولما كان القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه في الدنيا، نبه على معرفة قدره بأنه كأحد، الجبل المعروف بالمدينة. وقوله حتى تدفن ظاهر في وقوع مطلق الدفن، وإن لم يفرغ منه كله، ولفظه حتى توضع في اللحد كذلك، ولفظه حتى توضع في اللحد كذلك. وفي الرواية الأخرى المسلم حتى يفرغ من دفنها، فرق بين اللفظين ما هو؟ يعني مجرد أنها وضعت في اللحد وإن لم تدفن، ما دام أنه قد غيب، ما دام أنه قد غيب الميت في اللحد فإنه هذا معنى إلى أن يغيب في اللحد. لكن الرواية الأخرى حتى يفرغ من دفنها، حتى يدفن عليه بالتراب ويفرغ منه، ففيها بيان لما في غيرها. والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه، وفيه دلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت. من أي وجه؟ قال وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بهذا الأجر العظيم لمن يقوم بإكرام الميت بهذه الأمور، هذا يعتبر من إكرام، من إكرام الله للمسلم إذا مات. وإكرامي بجزيل إثابة لمن أحسن إليه بعد موته، تنبيه. قال في حمل الجنازة، أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسندي إلى عبد الله بن مسعود أنه قال إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة. وأخرج بسنده أن عثمان بن عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. وأخرج أيضا أن أبا هريرة حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. وأخرج أيضا أن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة المسور. وأخرج من حديث يوسف بن ماهك قال شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمير وابن عباس فانطلق ابن عمر، ابن عمر وابن عباس فانطلق ابن عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمتين فوضعه على كاهله ثم مشى بها انتهى. هذه ما وقفنا عليها من فوائد هذا الحديث، حديث أبي هريرة بروايتيه. الفائدة الأولى الترغيب في شهود الجنازة، الترغيب في شهود الجنازة لإدراك هذا الأجر العظيم. الترغيب في شهود الجنازة لإدراك هذا الأجر العظيم. ونقل النووي الإجماع على استحبابه. ما معنى على استحبابه؟ أي ما زاد، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية، فما زاد عن المقدار الذي يكفي من الناس فهو مستحب. ما فهمت كيف؟ نعم. لا، ما هو من أجل هذا، يعني أنه إذا صلى على الناس وعدد كثير وكثر سوادهم يعني أنه سيجازى، أن الناس سيصلون عليه كثيرا. الله أعلم، هذا على قدر صلاح الإنسان يهيئ الله له. إذا هيئ الله للإنسان من يصلي عليه من أهل التوحيد 40 رجلا خير من أن يكون فيهم ممن يكون عندهم الحروز التمائم ولو كانوا بالمئات. الترغيب في شهود الجنازة لإدراك هذا الأجر العظيم. ثانيا أن هذا الأجر مرتب على الصلاة وشهود الجنازة. أضاف الشيخ ابن عثيمين كلمة شهود الجنازة، قال: أما من أدرك الصلاة فقط قال فالله أعلم، لكن نرجو أن يكون له ذلك. لكن رواية مسلم تدل على أن من صلى على الجنازة ولم يتبعه فله قيراط، معنى أنه بمجرد الصلاة عليها، لكن إذا تمكن من شهودها فإنه هو الأولى له أن يحضر ويبقى منتظرا حتى ينتهي من تغسيله ثم يذهب معهم إلى الصلاة. أن هذا الأجر مرتب على الصلاة وشهود الجنازة. قال: أما من أدرك الصلاة فقط فالله أعلم، لكن نرجو أن يكون كذلك. الحافظ بن حجر ماذا قال؟ أنه من شهد من صلى عليه أنه يكون له قيراط، لكن ليس كقيراط من صلى عليها وتبعها، فإنه يكون قيراطه أكثر. ثالثا، أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن. أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن. فمن شهد الدفن ولم يصلي، فليس في الحديث أنه يحصل له قيراط بالدفن وحده. فمن شهد الدفن ولم يصلي فليس في الحديث أنه يحصل له قيراط بالدفن وحده. طيب لو أنه ما أدرك الصلاة ثم صلى عليه فوق القبر، هذا يرجى له أن يكون له الأجر. رابعا، أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب. وهذا قد ورد في أدلة كثيرة، إيمانا واحتسابا. الاحتساب له شأن عظيم. الاحتساب يخفف على الإنسان ثقل العبادة، فإنه إذا احتسب يشعر براحة ولذة مهما وجد فيها من عناء وتعب. وأيضا كذلك ينال الأجر والثواب بالاحتساب، وإلا فقد يعمل الإنسان الأعمال الكثيرة ولا يؤجر. انظر على سبيل المثال النفقة، كم أناس ينفقون على أهاليهم مئات الآلاف ربما في الشهر الواحد، لكن من الذي يحتسب؟ هل كل الناس يحتسبون؟ ربما القليل من الناس يحتسب، وإلا يعتبرونها من الأمور العادات والمباحات فلا يحتسب. لو أعطى في الشهر لفقير 5,000 يجد في نفسه أن احتسابا، يقول الحمد لله 5,000 كل شهر، هذه صدقة كبيرة، وهو ربما أنفق على أهله 100-200 وربما أكثر في الشهر ولا يحتسبها. وهذا مما يفوت على الإنسان الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. يشتري لهم الطعام ويحتسب هذا لأنه مأمور عليه بالإنفاق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهكذا أنه على المملوك طعامه وكسوته، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، فإذا احتسب فإنه يؤجر، وإذا ذهل عن النية فإنه لا أجر له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، قال له: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. هذا معناه مع الاحتساب، وإنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله، دليل الاحتساب.